صباح الخير، برحب فيكم أعزائي المستمعين بحلقة جديدة من أزمات وقضايا. نحن اليوم السبت 1 آب، غالبا ما استخدمت إيران لغة ملتهبة لوصف ردودها المحتملة على هجمات استهدفتها من جانب أمريكا أو إسرائيل، رافعة صكوفها إلى الحدود القصوى. أما اليوم فنجدها مضطربة تتحاشى حتى توجيه الاتهام في موقف غير منسجم مع سلوكياتها الماضية، بالرغم من الاستهدافات الكبيرة لبناها العسكرية والأمنية والاقتصادية والنووية. فهل هو تعديل في سلوكها ينعكس على أداء الوكلاء إقليمياً، أو إنه للعب دور الضحية المغلوب على أمرها والذي لطالما أجادته على مر السنين الماضية، ما يوفر لها البدائل للهروب إلى الأمام وكسب الوقت؟ أم إنه ضعف والسبل قد سدت في وجهها بإحكام ولا مناص أمامها من فتح ثغرة في الجدار المسدود والشروع بمفاوضات بحسب الوصفة الأمريكية طبعاً، أو إن المواجهة ستفرض عليها في زمان لا تختاره وفي مكان يتم استدراجها إليه، بحيث أن الرياح هذه المرة لن تسير بحسب ما تشتهيه أشرعتها؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حنا صالح. أستاذ حنا صباح الخير.
صباح النور
أستاذ حنا. الحديث يعني ساخن إلى درجة، اليوم كتير محتد، الوضع كتير دقيق، ولكن إذا بدنا نرجع شوي لورا بالمواجهة يلي دايما طيلت العقود الماضية الأربعة كانت بين إيران والولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة وعبر الوكلاء بالمنطقة، هل اليوم أصبحت لعبتها مكشوفة وهل تملك القدرة على المواجهة المباشرة؟
بدون شك تسعى إيران لإبعاد أي مواجهة عن أراضيها دوما، منذ انتهاء الحرب مع العراق مع نظام صدام حسين لم تخد إيران أي مواجهة مباشرة، بل كل حروبها وكل هيمنتها على المنطقة تمت عبر الوكلاء، عبر الاستثمار في جهات أنشأتها، من حزب الله في لبنان إلى الحوثي في اليمن إلى مجموعات الحشد الشعبي في العراق بعد العام 2003 إلى آخره. واليوم أكثر فأكثر بنتيجة العقوبات الشديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية تسعى إيران التي تعاني من أزمة خانقة اقتصادية فاقمها وباء الكورونا الذي انتشر على نطاق واسع، تسعى لاستبعاد المواجهة، وربما هناك رهان إيراني أيضا أن رياح التطورات في أمريكا ليست مؤاتية للرئيس ترامب. أما اللعب عبر الحلفاء عبر الوكلاء فهذا أمر لم تتخلى عنه طهران ولا لحظة، وهناك مواجهة جد معقدة وآسية تدور الآن في العراق.
أستاذ حنا، يعني حضرتك أشرت ل يعني عدم هالشانس، يعني ما عنده رئيس ترامب هالشانس الكبير إنه يرجع أو يعود لولاية تانية، يعني ماذا يعني ذلك إيرانيا؟
بتقديري لا تغيير كبير في الوضع بالنسبة لإيران، لأن القوانين الجديدة التي صدرت بالعقوبات عن الإدارة الأمريكية حظيت بموافقة الحزبين الجمهوري كما الديمقراطي، ولا أعتقد أنه بعدما تبينت خلال السنوات الأربع الماضية الأدوار المختلفة التي قام بها وكلاء إيران عبر العالم واعتبرتها الإدارة الأمريكية تمس بأمنها القومي، لا أظن أن هناك تغييرا سيطرأ فيما لو لم ينجح الرئيس ترامب في ولاية ثانية. وفترة 100 يوم الفاصلة يمكن بين الآن وموعد الانتخابات الأمريكية يمكن أن تشهد الكثير من الضغوط الأمريكية على النظام الإيراني. وبالأمس هناك عقوبات جديدة على مجموعة من السلع والمنتجات الأساسية التي تستخدم في الأسلحة، في تطوير الأسلحة إلى آخره.
حتى عم يحكوا بعقوبات جديدة بالطال، يعني كمان يعني ضيقوا الخناقة عليها أكتر وأكتر إذا جاز التعبير.
بدون شك العقوبات شديدة، ولا تجد إيران منفذ لها إلا ببيع كل البنى التحتية، كل المنتج الإيراني للصين، لأنها ذهبت باتجاه صفقة تاريخية مع الصين. لكن السؤال، متى تنقل الصين الصفقة التاريخية التي تتحدث عن 25 سنة توظف الصين في إيران ما يعادل 400 مليار دولار؟ متى تنقل الصين هذه الأمور عن الورق إلى الحقيقة؟ لأن المؤسسات الصينية، الشركات الصينية، الدولة الصينية تخشى العقوبات الأمريكية، بدليل الانسحاب الصيني من الاستثمارات في إيران يوم أعلنت واشنطن العقوبات، وبالأمس مع إعلان أنون أيسر الانسحاب الصيني من سوريا.
أستاذ صالح، اليوم الخيارات المتاحة أمام طهران خصوصا هي عايشة بهذا الكم الكبير من الأزمات اللي عم بتواجهها على امتداد الهلال الشيعي من أشباح بالداخل وتحديات بالعواصم الأربعة التابعة، إضافة لهالشي يعني إذا بدنا نحكي باختراق أمني وتخطي للحواجز الأمنية باعتراف إيراني بحسب مسؤولين إيرانيين وتحديدا البرلمان الإيراني والخارجية، ما بتشوف أنه الثغرات كتير كبيرة وخصوصا إذا بدنا نحكي بأجهزة أمنية بنظام مثل النظام الإيراني يلي بيعتبر الجهاز الأمني هو عماد هكذا نظام، ألا يعني هالشي انهيار فعلي للنظام؟
من المبكر الحديث عن انهيار للنظام. النظام يملك قوى عديدة بالبسيج والحرس الثوري لقمع حركة الناس في الداخل، لكن الأحداث التي شهدها إيران كشفت هشاشة القوة التي يمتلكها النظام الإيراني عندما تتعرض أهم المنشآت الإيرانية، التخصيب النووي وصناعة الأسلحة الصاروخية البالستية، لضربات من أشباح. ويبدو أنه هذه الأمكنة لا تحوز على الحماية، هي الحماية المؤمنة لها. من المفترض أن تكون الحماية العسكرية عالية جدا لهذه الأمكنة. يبدو أن الاختراقات تمت بسهولة، وحتى اللحظة رغم عشرات الضربات ما من معطيات عن تحقيقات أجرتها طهران كشفت أي أمر أو أعطت السلطة الإيرانية خيط للمتابعة. أريد أن أشير أن إسرائيل سبق لها وأن اقتحمت طهران ونقلت من طهران كميات كبيرة من الوثائق حول الانتاج، عملية التخصيب النووي والانتاج الصاروخي، وكان رئيس وزراء العدو قد عرض ذلك أمام الأمم المتحدة قبل أكثر من عام.
أستاذ صالح، سؤال يسأل، هل يمكن الصمود أو هل يمكن لطهران أن تصمد إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، واليوم خصوصا مع تغريدة الرئيس ترامب عن إمكان تأجيل هالانتخابات بسبب الظروف الصعبة الحالية من كورونا وغيرها؟
بداية تراجع الرئيس ترامب عن تغريدته لأنها قوبلت بالرفض من جانب
من الجمهور. نعم، ولكن لم تحسم لغاية الآن أستاذ صالح.
لكن التغريدة أسست إلى حالة أن الرئيس ترامب إن لم تكن الانتخابات مؤتية له يمهد الآن بناء على التغريدة للطعن بالانتخابات، لأن الانتخاب عبر التصويت الإلكتروني قد يشهد تزويرا كبيرا. المهم هذا موضوع جانبي، لكن نظام كالنظام الإيراني بالتأكيد يستطيع الصمود، آخر هم الناس. هذا النظام غير معني بكم يموت من المواطنين نتيجة الجوع أو نتيجة المرض. لنتخيل أن الرئيس روحاني يعلن أن المصابين بوباء الكورونا هم بحدود 25 مليون، يعني 40% من الإيرانيين مصابين الآن. أين هو الاستشفاء؟ أين هو الاهتمام بالناس؟ ماذا يجري حقيقة على الأرض؟ كيف تتأمن لقمة الخبز للمواطن الإيراني الجائع منذ زمن؟ هذه أنظمة آخر همها الناس، الموارد مهما تضاءلت توظفها في خدمة أطماعها الإيديولوجية وأعمالها العسكرية. لكن الصحيح أيضا أن الموارد شحت إلى حدود التلاشي، وهذا ما ينعكس على النظام الإيراني. لكن من المبكر الحديث عن انهيار ما زال صامدا.
بس هناك واقع أستاذ حنا ما حدا بيقدر ينكره، بين الضعف التكنولوجي الإيراني بمواجهة التفوق العسكري الأمريكي والإسرائيلي. يعني ماذا وراء، إذا بدنا ناخد بديهية الأمور، إذا موسكو هي الحليف بين مزدوجين لإيران، لماذا تتلكأ عن دعمها، أو لماذا لا تزود حليفتها طهران بمنظومة مثلا دفاعية أو أي من مقومات الصمود المتطورة؟ لماذا؟ يعني هل هي صفقة بين الروسي والأمريكي بما يتعلق بتأليم أظافر طهران بالمنطقة بدأت تطفو على السطح وتبين اليوم بما يحدث من سوريا لإيران إلى أي منطقة نفوذ إيرانية؟
لنأخذ بداية بعين الاعتبار أنه حتى تشرين أول ما زال قرار مجلس الأمن 2231 الذي يحظر تسليح إيران ساري المفعول، وبالتالي لن تتجرأ روسيا على خرق هذا القرار الساري المفعول. الموضوع الثاني، التسليح الذي تقوم به روسيا تقوم به بحدود عدم المس بقدرتها، لأنه ما من ثقة من موسكو بطهران كما يخيل بدليل ما يجري في سوريا. هناك أبطبات من جانب الروس حيال كل الضربات الإسرائيلية التي تستهدف البنية التحتية الإيرانية في سوريا. لكن لو عدنا للسؤال الأول، عندما تفضلت وسألت عن إمكانية النظام البقاء أو الانهيار، وقلت أن النظام سيبقى، لكن النظام يتراجع بقوة، وما سيؤثر عليه هو التطورات الخارجية. عانيت تحديدا درة سيطرة النظام الإيراني وهي العراق. هناك تحول كبير في العراق
بدنا نحكي عنه، ولكن بدي فوت على سوريا، بدي خلي العراق أعطي حقه، أو قبل ما أرجع فوت كمان على لبنان. أستاذ حدنا، لأي مدى اليوم هامش المناورة واسع أمام طهران بالمنطقة، حيث أصبحت مستفردة بسوريا وتحركاتها إلى لبنان محسوبة ومراقبة، وما حدث مع طائرتها المدنية المتوجهة إلى بيروت وكأنه تهديد من الجانب الأمريكي لها، ورسالة بتحمل أكثر من معنى بين للقول أنه السيطرة بالأجواء للأمريكي وتحت مجهره وليس للإيراني.
أعتقد أنه إمكانية المناورة الإيرانية في المنطقة تراجعت كثيرا. عملية الطائرة قبل نحو الأسبوع أو أكثر بقليل كانت رسالة أمريكية بأن الأجواء ممسوكة كما الطريق البري. ثم هناك تصور كبير في شرق سوريا، وهو بداية اعتراف أمريكي بالإدارة الذاتية عندما سمحت وزارة الخارجية ووزارة الدفاع لشركات أمريكية بعقد اتفاق مع الإدارة الذاتية لاستثمار النفط وإنشاء محطات تكرير. هذا سيضغط على النظام السوري، هذا رسالة بأن الأمريكي باق، لأن الرئيس ترامب كان قد أعلن بعد طلب مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ يتقدمهم السيناتور جراهام أن قوات أمريكية كافية ستبقى في المنطقة لضمان حماية النفط.
طيب هل هو هيدا اعتراف بالأكراد، لأنه هيدي منطقة تواجد كردي قصد غالبيتهم من الأكراد؟
بدون شك وقع عن الإدارة الكردية مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، ووقعت أكبر الشركات الأمريكية لاستثمار النفط. هذا حادث ليس بسيط، يذكر بما جرى بداية التسعينات بالنسبة لشمال العراق لمنطقة كردستان. هناك متغيرات في الإقليم تتتالى.
يعني هل هي
في جنوب سوريا
فدرالي؟ هل هي للفدرالي مثلا سوريا يتم فدرالتها أستاذ صالح؟
طالما أن البحث بدستور جديد لسوريا متأخر، وحتى اللحظة لم تنجح لجنة ديمستورا بوضع جدول أعمال حقيقي للبحث، والنظام السوري متمسك بدستور 2012 ساهم بكتابته مستشار رئيس الجمهورية جريصاتي،
نعم.
يمكن أن تكون سوريا أمام هذه الحالة، خصوصا وأن الأمريكيين بعد أنون أيسر قالوا للعالم كله لا حل في سوريا إلا سياسي، ولا حل إلا بموافقة أمريكية، والوجود العسكري الروسي لا يكفي للحل. ثم التسوية بالنهاية ستكون بين الروس والأمريكيين، ولا مجال للقوى الأخرى فيها. بدون شك المنطقة أمام ثلاث قوى إقليمية كبيرة، إيران، تركيا، إسرائيل، لكن رياح الإقليم ستحدد حجم كل قوة. ما يجري في سوريا، ما يجري في العراق يفرض التراجع الكبير على الدور الإيراني، وبأي حال قد لا يبقى إردوغان في السلطة ليرى الحجم الذي ستكون عليه الصلبطة التركية. أما إسرائيل في نفس الوقت فكل المؤشرات عن إطاحة نتنياهو ليست بعيدة. هناك متغيرات في كل المنطقة، إلا هذا الأمر لا يراه من تصلبط على الحكم في لبنان وأخذ لبنان إلى الهوية.
نعم نعم، بدي أرجع لها النقطة أستاذ حنا، ولكن قبل نهاية الحلقة، ولكن هلأ خلينا نرجع نفوت على الملف العراقي وعلى زيارة وزير الخارجية الإيراني الأخيرة للعراق، وحيث التقى الميليشيات الحليفة ودعا لأخراج القوات الأمريكية من العراق، إضافة إلى تحفيز إيراني على أنشطة أمنية معادية داخل العراق. هل تدفع إيران لمواجهة مع الأمريكي على أرض العراق، أم هي بالونات اختبار إذا جاز التعبير؟
بداية لابد من أن نلاحظ أن ثورة تشرين العراقية حرقت أوراق الترشيح لرئاسة الحكومة، الأوراق الإيرانية العديدة. القاسمي، مصطفى القاسمي، جاء رئيسا للحكومة من خارج السياق الذي ساد منذ العام 2003. هذا المسؤول العراقي لم يعد إلى السلطة على متن الدبابات الأمريكية وطهران، كان خارج هذا السياق، لعب أدوارا متواضعة، جاء وقت لم يبقى في الميدان إلا أن يتولى القاسمي رئاسة الحكومة، وهو من اليوم الأول أعلن العراق أولا، ويوم أمس، يوم أمس بالذات في رسالته بإعلان الانتخابات المبكرة في 6 حزيران قال لا توجد حلول لمعالجة الأزمات في العراق بدون استعادة هيبة الدولة. يقول القاسمي السلاح يجب أن يكون تحت إشراف الدولة، والقرار يجب أن يكون تحت إشراف الدولة، وهو أعاد للخدمة أبرز الضباط العراقيين المقبولين من الشارع، خصوصا قائد جهاز الأمن الوطني وقائد قوات مكافحة الإرهاب، وهو الجهاز الأفعل في القوات العراقية. هنا لابد من أن نرى أن التطور على مستوى السلطة، وإن كان يشوبه أحيانا بعض البطء، ينحو أكثر فأكثر إلى تحالف كبير ما بين الحكومة والشارع بوجه الميليشيات. وهذا التحالف عبر عنه المسؤول العسكري في حزب الله يوم أمس، أبو علي العسكري، الذي
حزب الله العراقي،
حزب الله العراقي،
نعم.
الذي هدد بأخذ الثأر لسليماني والمهندس من كل المشاركين المحليين، وسمى بينهم قاسمي الغدر، يتهم رئيس الوزراء أنه كان المخبر لمقتل سليماني والمهندس،
نعم.
إلى آخره. هناك صراع كبير يدور، هناك مواجهة كبيرة، وفي اللقاء الذي جمع القاسمي مع المرشد الإيراني عندما زار إيران منذ أيام، أكد القاسمي أن العراق تطالب أن تكون العلاقة من دولة إلى دولة وليس عبر مجموعات، وأن مصالح العراق أولا. وعندما دعاه الخميني لإبعاد الأمريكيين عن العراق شدد على الاتفاقية مع العراق لتدريب الجيش العراقي وتسليحه، وبأي حال زيارة القازمي القريبة إلى واشنطن ستحسم مجموعة من المسائل الأساسية. يريد أن ينأى بالعراق بعيدا عن أن يكون العراق أرض مواجهة بين العملاق الأمريكي واللاعب الإقليمي الكبير أيضا إيران. هذا ما يسعى إليه، وهذا أمر لا يخدم السياسة الإيرانية. من هنا يجب أن ننتظر التطورات الصعبة، والدعوة للانتخابات تحتم على الحكومة العراقية كما أعلن القازمي ضمان حد أدنى مقبول من الأمن والنزاهة، وإلا تعود الميليشيات للسيطرة على مجلس النواب العراقي.
استاذ حنا، كتير حلو اللي عم تتفضل فيه، ولكن ما بتشوف انه نحن امام تأزم بالعلاقة بين العراق وايران؟
هناك تأزم اكيد،
رايح على تأزم الميليشيات على الارض وبين ايران والعراق بشكل مباشر.
وهناك تأزم وهناك مواجهة، وهناك حكومة تراهن على القوى العراقية ذات المصلحة بالتغيير. لا ننسى أن مئات ألوف العراقيين في كل المدن العراقية هتفوا عراق حرة حرة وإيران برة برة.
نعم.
ومئات الألوف هؤلاء بين مزدوجين كانوا من الطائفة الشيعية، الطائفة الأكبر في العراق.
نعم.
التي تظن إيران أنها تهيمن عليها، كانوا متظاهري زيقار، كانوا في بغداد، كانوا في البصرة، وكانوا في الناصرية، وكانوا في غيرها، وهم من هز أركان الهيمنة الإيرانية على السلطة في العراق. واقعيا موضوعيا هؤلاء هم حلفاء الحكومة الجديدة في العراق. قبل أيام عندما خرجت التظاهرات في العراق نتيجة قطع الكهرباء، وتعرض المحتجين لاعتداء وسقط ثلاثة من بينهم بالرصاص، أعلن القازمي أنه خلال 72 ساعة سيقدم للعدالة من ارتكب الجريمة.
وهكذا كان،
هكذا حصل.
صحيح.
وتبين أن بينهم ضابط برتبة رائد وضابط آخر ومجند، وكشفت الأسماء. بمعنى أن بين يدي رئيس الحكومة مقدار جيد من القدرة العسكرية والأمنية والحكومة القادرة على التصرف. بأي حال ليست الهيمنة الإيرانية على العراق قدر العراقيين. العراقيين ممكن هم أن يصنعوا قدرهم كما اللبنانيين.
نعم.
والأمل ألا يتأخر الوقت
إن شاء الله يا أستاذ حنا. ولكن سؤال أيضا يسأل أستاذ حنا، لأي مدى اليوم قادر القازمي بقدراته الذاتية على المواجهة من دون دعم دولي؟
القازمي يحوز أعلى دعم عربي ودولي الآن.
نعم.
هو أجرى مفاوضات مع الأمريكيين لتجديد الاتفاق متجاوزا العقوبات والتهديدات الإيرانية، ويريد إعادة بناء القوى العسكرية العراقية أن تكون قوى حديثة فاعلة وتستأثر وحدها بالردع والقوة. في نفس الوقت عندما تسلم خزينة منهوبة تطلع ثوب السعودية من أجل الدعم لتأمين الرواتب، فأمنت السعودية الدعم له. كانت زيارته الأولى ستتم إلى السعودية، لكن مرض الملك فيصل أخر الزيارة، فزار
الملك سلمان.
نعم، الملك سلمان.
نعم.
واضطرار الملك لدخول مستشفى وإجراء جراحة أخر الزيارة للسعودية. لافتة كان القرار أن الزيارة الأولى لرئيس وزراء العراق بعد العام 2003 تتم إلى الرياض وليس إلى طهران. مسألة بالغة الأهمية. ينحو منح العراق أولا، مصالح العراق والعراقيين أولا. تسلم تركة مخيفة، ديون البلد الأغنى في المنطقة بات بين الأفقر في المنطقة، لكن النهج المستقل الذي يتبعه حظي باهتمام دول الخليج واهتمام العالم، وهذه عناصر قوة إضافة إلى ما يملكه من نفوذ في الداخل.
قبل ما نفوت بالملف اللبناني، لأنه ما يحدث بالعراق شبيه كثيرا بما يحدث بلبنان، إذا بدي ركز على نقطة أستاذ حنا، كمان ما يعمله القاذمي اليوم على من قطع عمليات التهريب سلاح ومخدرات من إيران وعبر الميليشيات المسلحة التابعة لنقل الدولار الأمريكي من العراق لإيران، وما يشكل متنفس لإلها وتهرب من العقوبات الأمريكية. ما بتشوف اليوم قدام العراق تحديات كبيرة بوقت التأثير الإيراني كبير والتداخل كبير بين المجتمعين؟
أنا أتفق معك، والسؤال مهم كتير، لكن لنلحظ الفارق. قبل القاذمي العراق حديقة خلفية لإيران تمارس فيها ما تشاء، تبيع النفط من خلال تجار وسماسرة عراقيين، تضع يدها على ماء البصرة، تتصرف بالشأن العراقي كما تشاء. بعد القاذمي يتم إقفال كل الحدود مع إيران، يتم ضبطها بالقوى العسكرية للجيش العراقي. هناك متغيرات متسارعة، لا يمكن لا القاذمي ولا سواه أن ينجح خلال الفترة القصيرة التي مرت في الحكم على تغيير الصورة كاملة. لكن الصورة تغيرت بنسبة عالية، لننتبه الحكومة العراقية شكلت في شهر أيار، في بداية أيار، يعني مضى عليها نحو 3 أشهر.
نعم،
3 أشهر فقط، وأجرت الكثير من المتغيرات، خصوصا تعامل مع الوضع الداخلي العراقي. عندما يعتبر الذين سقطوا في انتفاضة تشرين المستمرة هم شهداء العراق، ويتعهد الجرحى والمعوقين، ويوم أمس أعلن عدد الشهداء وعدد الجرحى، 560 شخص تم اغتيالهم من جانب الميليشيات الإيرانية، ونحو 30,000 جريح بينهم ألوف المقعدين. عندما يدعو القوى العسكرية إلى حماية المتظاهرين، حتى من يتظاهر ضد الحكومة والمظاهرات يوميا ضد الحكومة والشارع، لم يمنح القاذمي بعد ثقة على ورقة بيضاء، يريد منه المزيد من الإنجازات كي ينال الثقة.
استاذ صالح، يعني إذا بدنا نقارن بين العراق ولبنان، هل سينحو لبنان بنهاية المطاف منح العراق، أم أنه ظروف لم تنضج بعد لإحداث تغيير حكومي يعمل على وقف الانهيار وعلى انطلاقة سياسية بتحط البلد على طريق الحلول؟
أنا بتقديري لبنان وقع في المحظور منذ التسوية الرئاسية في العام 2016.
نعم.
على المستوى الاقتصادي تراجع لبنان على في التصنيف الائتماني العالمي 6 درجات خلال 4 سنوات، أصبح على الدرجة C، أصبح في الحضيض. هذا يعني كل الطبقة السياسية مسؤولة عن هذا الانحدار الخطير، وهو أي حال انحدار بدأ يظهر للعلن مع حكومة الإنصان السود التي ترأسها نجيب مئاتي، وأن كانت بداياته قبل ذلك بكثير. إلى جانب هذه التسوية التي سلمت لبنان إلى الخارج كليا، القرار بات بيد حزب الله والقوى الأخرى ضيوف أمام دور حزب الله وما يتأتى عنه. جاء الانفجار الكبير وما ظهر من تداعيات عن كل المنهبة التي عاشها البلد وهي مستمرة، عن البطالة وعن دخول البلد مرحلة المجاعة. كل هذا الوضع يؤكد أن المعطى للتغيير موجود، لكن قوى التغيير غير موجودة. قوى التغيير يجب أن تنبثق عن تشكل حالة جديدة. اليوم عندما تتكاتف أكثر الطبقة السياسية، تقفز فوق الجوع، تذهب إلى الاستدانة من أجل إقامة سد بصري الذي لن يؤمن إلا مياه ملوثة لو أمنها، يهددون اللبنانيين بعد قرار بلدية بيروت بالسابق بمحرقة تقتل بيروت ومحيطها بالسموم، يهددون الآن بقتل اللبنانيين بالسموم. هذا الاستنفار من جانب الطبقة السياسية تبدو وكأنها تخوض معاركها الأخيرة. المشكلة في لبنان تأخر البديل. البديل لا يمكن أن يكون إلا من الهواء النظيف الذي جاءت به ثورة تشرين. وصدقا وفق وجهة نظري، من تسبب بخراب البلد لن يصلح البلد. قرأت اليوم ما قاله نائب فرنسي زار لبنان مع الوزير
الخارجية.
نائب روياد الذي قال لا مساعدات لنظام فاسد متلاعب. وجدت بلدا نساء ورجال قلقون وحزنون، مطاعمه مغلقة، شوارعه مظلمة تسكنها الأشباح. إنه وضع إجرامي بحق المواطن اللبناني. واقعيا العالم كله يرى مأساتنا، لكن نكبة اللبنانيين هي بهذه الطبقة السياسية، هي بهذه الحكومة العقوبة. نعم، من شكل الحكومة أراد معاقبة اللبنانيين الذين قالوا كفى، نريد حقوق لنا على الدولة، نريد استعادة كراماتنا. لكن بالنهاية لن يصح إلا الصحيح، ثمن كبير يدفعه الشعب اللبناني. إذا وجدت حالة سياسية متماسكة داخلية ستستفيد من المتغيرات الآتية في الإقليم ويتم إعادة تكوين السلطة. نعم،
يعني نحن
يجب
بعد
إعادة تكوين السلطة لتخصير ولاية الرئاسة.
نعم، يعني نحن بانتظار متغيرات إقليمية ليس أكثر.
المتغيرات الإقليمية وحدها لا تكفي بدون قوة داخلية كبيرة.
أي ضغوط، ما هيدا السؤال يسأل أستاذ صالح، أي ضغوط لازم تمارس برأيك لأحداث تغيير بموازين القوى على الساحة اللبنانية؟ لأنه إذا بدنا ننتظر مفاعيل قانون أيسر عم بيكون تداعياته على الناس العاديين وليس على السلطة أو المستهدف بحد ذاته.
دوما العقوبات تطال المواطنين، لكن بالنهاية هي تكبل الأنظمة السياسية وتدفعها إلى حال من التلاشي. يعني العقوبات فعالة جدا، هنا تصبح العقوبات عنصر مؤات مع وجود قوى تغيير داخلية. المشكلة مثلا في سوريا هناك كارثة كبيرة على مستوى القيادات الموجودة في الخارج. يعني أكثر القيادات في الخارج موجودة الآن في تركيا وتأتمر بأوامر أردوغان وتغطي عملية تحويل السوريين إلى مرتزقة يقاتلون في ليبيا. وبالأمس كانت هناك فجيعة عندما اتفق رئيس الائتلاف مع رئيس الهيئة العليا للتفاوض على تبادل المناصب. إنها منافع يتبادلونها وفق ما تخططه الاستخبارات التركية. هناك مشكلة كبيرة في سوريا، لذلك أرى أن ما يحصل في شرق الفرات ربما يكون عنصر جيد، لأنه سيضعف أكثر فأكثر النظام السوري. هنا الطامة الكبرى لبنانيا، لأنه أكثر فأكثر عندما يحرم النظام السوري من مشتقات النفط في شرق الفرات سيضغط أكثر على لبنان للحصول على احتياجاته عبر لبنان، ويعرض لبنان إلى ما لا يمكن أن يتحمله. ونكبتنا في طبقة سياسية تولي مطالب الخارج ومصالح الخارج أكثر ما تولي
المصلحة اللبنانية. نعم نعم، للأسف. بإطار يعني الإقليم ككل ومن ضمنه لبنان، ما بتشوف اليوم أنه التحدي الكبير هو بالرد والرد على الرد من قبل إيران وأزرعها بالمنطقة، أم أنه مثلا ما حدث بالجنوب كان نوع من تنفيسي وأنه أوان الحلول لم يحن بعد؟
أعتقد أن ما حصل في الجنوب هو عمل كان مدروسا، تم إفشال ما يريد حزب الله في اللحظة الأخيرة فأعلن التبرؤ. عندما يتم الاتصال بمؤسسات إعلامية لإرسال كاميرات وبث مباشر أن أمرا سيحصل، يعني القضية ليست أشباح وليست قصة مجهولة. كانت معروفة، وأنها جاءت بعد خطاب خطير من منصة دار الفتوى للسفير الإيراني الذي قال في الجنوب الأمر لطهران. هذا أمر خطير، لم يستوقف أي مسؤول في الدولة اللبنانية، ولم يحتاج أي طرف على كلام السفير الإيراني استخدام لبنان كساحة للمصالح الإيرانية. لكن حجم الاستنفار الإسرائيلي الكبير، حجم المراقبة الكبيرة أحبطت العملية، وأحبط العملية وفر على لبنان الكثير. أن يعاود حزب الله محاولة الرد على مقتل عنصر قيادي له في سوريا.
نعم.
يمكن أن تتم، وهو في بيانه أشار إلى هذا الأمر، لكن المشكلة كيف تتحمل هذه السلطة المسؤولية، إلى متى تعامي، إلى متى عدم تحمل المسؤولية، وهل يتحمل لبنان دمارا جديدا؟ بأي حال التحرك كان يستهدف الحملة التي أطلقتها بتركيا تحت عنوان الحياد، وهي حملة جدية، والحياد كان دوما حتى العام 85 في كل البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، عندما دخلت الميليشيات بال85 في حكومة للرئيس أمين جميل وبعد التسعين هذه المجموعات تم إبعاد عنوان الحياد، الحياد يحمي لبنان، كلما اختل الحياد اللبناني يحصل اضطراب. ما أراده حزب الله أن يطمس هذه المسألة، لكن هذا العنوان الذي لن يتحقق في القريب تحول إلى كرة ثلج شئنا أم أبينا، هذا عنصر إيجابي على طريق استعادة الدولة المخطوفة بالفساد وبالسلاح. أيضا أراد حزب الله أن يضغط أكثر باتجاه دور الأمم المتحدة واليونيفيل، وهذا عنصر خطير جدا بتداعياته. ما جرى يخدم مطلب تعديل دور القوات الدولية في الجنوب.
نعم،
أو تخفيضها.
هيدا اللي بدي أسأله، هل يمكن يعني إذا حصل هل يمكن تطبيقه فعلا، لأنه القرار 1701 لم يتم تطبيقه أو احترامه؟
هناك ضغوط جدية من جانب الأمريكيين وأعتقد أن الأوروبيين بهذا المنحة لتعديل ما وإلا تخفيض عديد القوات. بأي حال الفرنسيين سحبوا 100 عسكري قبل وقت قصير، وقيل أن القوة الهولندية الموجودة أو الفنلندية الموجودة غطت مكان الانسحاب. من الصعب القول أنه إذا تمسكت أمريكا بموقفها وهي تمول 40% من قوات اليونيفيل أن يستمر الوضع على ما هو عليه. أي تعديل في عديد اليونيفيل يعني تراجع الميزانية. لننتبه جيدا بين 2006 و2020 هناك ميزانية تعادل مليار دولار سنويا، 90% منها تنفق في لبنان، 40% منها من جانب الأمريكيين، أي أكثر من 4 أو 5 مليار دولار. هذا الاستقرار الذي نعم به الجنوب وهذا العمران الذي عرفته منطقة جنوب الليطاني يبدو السلوك الخارجي الأرعن والتبعية يضعه ويضع معه لبنان في عين العاصفة. مشكلة على لبنان كبيرة ودقيقة. المشكلة الكبرى أننا نحن أمام حكومة فاشلة في كل الامتحانات، والفشل الكبير كان في حديث رئيس الوزراء مؤخرا ومحاولته الترقيع لاحقا. الفشل في البداية والفشل في النهاية.
طيب بسؤال أخير وبشكل سريع أستاذ صالح، أي سيناريو ممكن يكون الأسوأ بالمنطقة اليوم بظل الظروف الموجودة بين الطرفين وبطبيعة الحال لبنان، يعني ماذا سيكون الوضع عليه؟
السيناريو الأسوأ هو الحرب. لكن كل المعطيات خصوصا وباء الكورونا تمنع الحرب على الجميع.
نعم.
ما من جهة تستطيع حشد قوى عسكرية لتشن حرب، لكن أن يتعرض لبنان لضربات مؤذية هذا السلوك يهدد. إسرائيل عدو، إسرائيل تستهدفنا، إسرائيل لم تظهر أي يوم أنها تريد أن تتحالف مع أي بلد عربي وخصوصا مع لبنان، لكن أن نعطي العدو المبرر للاعتداء علينا هذه جريمة كبرى.
أنا بدي أشكرك، على أمل أنه يكون لنا لقاء جديد إن الله راد، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حنا صالح.
شكرا.
بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي إلي مسيحي، وبشكركم أعزائي المستمعين، بشكر حسن متابعتكم لإلنا، وبتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامجنا، والله معكم.